أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان الوجوه التي أفادها الأعاظم في رد استصحاب المعارضة أو المعارض، باعتبار أن الاستصحاب التقديري لو سلمنا بجريانه أو استصحاب، إذا صح التعبير استصحاب عدم النسخ الذي هو كالاستصحاب التقدير، لو سلمنا بجريانه في نفسه فهو معارض باستصحاب الحلية أو استصحاب الطهارة المعارض له. وقد مثلنا لذلك بهذا المثال، إذا شككنا في حرمة حيوان، يعني حرمة أكل لحمه، باعتبار الشك في تذكيته، ونحن عندنا حكم كبروي حرمة لحم الميتة، والآن هذا الحيوان المذبوح نشك أنه ذكي أم لا بالطريقة الصحيحة. قلنا هذا مثال قابل للمناقشات من حيثيات متعددة، بس لإيضاح الفكرة طبعا، ولا فيه مش كثر مناقشات. فلو أجرينا استصحاب الحرمة كحكم كبروي وطبقناه، لأن الأصل عدم النسخ، لو شكينا في نسخ هذا الحكم وطبقناه على هذا الموضوع الذي نحن بصدده، فهو معارض بحكم آخر، وهو أصالة الحلية. أصالة الحلية الكائنة لهذا الحيوان قبل موته أو قبل ذبحه المشكوك في تحقق شرائطه. وقلنا دفع هذا الإشكال، دفع من قبل الأعاظم. الدفع الأول للإشكال كان من قبل الشيخ حسين الحلي قدس الله نفسه الزكية، من أن هذا الاستصحاب المعارض يرجع إلى استصحاب الكلي القسم الثالث الذي كاد أن يكون إجماعا القول كاد القول أن يكون إجماعا على عدم جريانه. وقد رددنا ذلك. قلنا هذا مو من استصحاب الكلي القسم الثالث، هذا أما من استصحاب الكلي القسم الأول أو الثاني. كلامنا أيضا اليوم وين؟ في المحاولة نمر اثنين، وهي محاولة للشيخ الأعظم يرحمه الله، الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الشريفة جاء بمحاولة لكن دون أن يفصل فيها، دون أن يشرح، دون أن يفصح عن المراد منها، فقال هكذا: إن استصحاب عدم النسخ عندما نشك في أن الحكم هذا نسخ أم لا، لأننا لم نصل به إلى حكم كما قلنا فعلي، كان حكم تقديري منوط معلق مشروط بشرط، بعد لم يتحقق الشرط، عرفنا؟ لكن مع ذلك قلنا يجوز إجراء الاستصحاب. لو جرى الاستصحاب في نفسه فقلنا هو معارض، يقول هذه المعارضة لا معنى لها، لأن الاستصحاب استصحاب عدم النسخ حاكم على الاستصحاب المعارض له. نرجع الآن إلى مثالنا، شيء نشك مثلا في طهارته لأن الطهارة في نجاسته، لأن النجاسة علقت على شيء ولم نعمل، ما طبقنا حكم النجاسة لأن الشرط لم يتحقق، تالي شككنا أنسخ الحكم أم لا، استصحبنا عدم نسخ الحكم، يعني استصحبنا الحرمة أو النجاسة. يقول هذا استصحاب النجاسة معارض باستصحاب الطهارة، الكائن قبل ماذا؟ هذا الاستصحاب التقديري اللي ينطبق على الجزئي على الفرد قبل هذا الاستصحاب الكلي. الشيخ الأنصاري يقول لا، استصحاب عدم النسخ حاكم على هذا الاستصحاب الجزئي. عجيب، حاكم. يقول نعم حاكم، وبالتالي الاستصحاب الحاكم شنو؟ يرفع موضوع الاستصحاب المحكوم، فلا يجري الاستصحاب المحكوم بجريان الاستصحاب الحاكم من قبيل الاستصحاب السببي والمسببي. قلنا إذا شككنا مثلا شنو في نجاسة هذا الكر، وكان عندنا ثوب نجس أيضا وسقط فيه، الآن إذا استصحبنا الطهارة للكور راح نبني على طهارة الثوب، وإذا استصحبنا نجاسة الثوب راح شنو؟ ينفعل الكور، يصير نجس من نجاسة الثوب، لأن نحن نشك في كريته معي؟ يقول باستصحاب الكرية لأنه أخذ منهما، استصحاب الكرية يصير حاكم، يعني رافع لموضوع نجاسة الثوب، عرفنا؟ نفس الكلام اللي احنا فيه نقول هنا، عندما نستصحب عدم النسخ لهذا الشيء النجس اللي كان نجس أو اللي كان حرام، بعد ما يجري استصحاب الطهارة أو استصحاب الحلية، لأنه يصير محكوم لاستصحاب النجاسة أو استصحاب الحرمة. واضح شي يقول الشيخ الأعظم؟ قلنا هذا خلاصة بس قال هالكلام ومشى عنه ما فسره يرحمه الله. النائني يقول نعم ما فسره، ليش؟ لأن الشيخ الأنصاري يرحمه الله حكيم، والحكيم عادة إذا خاطب علماء يكتفي يعني يعني ما قل ودل، ما يحتاج يشرح. ولهذا يقول مع ذلك أنا أشرح كلام الشيخ لمن لم يعي حقيقة مراد الشيخ. أنا يقول أنا تبرع مني أشرح كلامه، ولا يقول كلامه واضح، هذا اللي قلناه الكلام واضح، الحكومة يقول بينة قاهرة، يعني استصحاب عدم النسخ حاكم على الاستصحاب الجزئي بالطهارة مثلا، إذا استصحابنا النجاسة ترفع الطهارة، استصحابنا الحرمة ترفع الحلية، وهكذا. خلنا نشوف شي يقول المحقق النائني. يقول شوف، طيب احنا الآن عندنا هالماء كما قلنا، خل الماء أو أي شيء ثاني أو اللحم، إذا نريد نستصحب الحرمة، الماء طهارة، لكن هذه قلنا طهارة منوطة بشيء ولو بهبوب الريح. ثم شككنا في نجاسة منوطة بشيء، ثم شككنا في شنو؟ في نسخ هذا الحكم، لم نفعل به، شككنا فيه. يقول نستصحب هذا الحكم الكبروي المنوط. طيب إذا استصحبنا راح نجد معارضة، استصحاب الجزئية الذي يخالفه يقول طاهر، هذا يقول نجس الكلي، وذاك الجزئي شو يقول؟ المفروض يتعارضان يتساقطان. يقول لا، هذا الكلي حاكم على الجزئي كحكومة الأصل السببي على الأصل المسببي، كحكومة ماذا؟ كرية الكر الرافعة لنجاسة الثوب كحكم جزئي. واضح لنا الفكرة؟ خلنا الآن نشوف. يقول الآن عندنا ما معلق منوط بشرط، الشرط ما تحقق، تالي شككنا في أن النجاسة باقية ولا مو باقية. يقول نستصحب النجاسة ويرتفع الحكم المعارض لها بطهارة هالماء اللي شكين فيه، معين؟ الأصل يقول طاهر، شلون نستصحب ذاك الحكم الكلي المنوط؟ يقول هذا الحكم المعاكس له سوف يرتفع قطعا لأنه محكوم، والحكومة قلنا قاهرة، مو بس مفسرة وشارحة وقاهرة، يعني تلوي عنق الدليل المحكوم، معين؟ صير مقصور مجبر على أن يكون ماذا؟ تابع للدليل الحاكم. واضح لنا الفكرة الآن؟ طيب شرح النائني يقول نعم، يكون نلتفت، يقول لما أقول هكذا يجري الاستصحاب التقديري، يعني هذا اللي أنيطت هالحرمة أو النجاسة على شيء، علقت على شيء، ثم شككت بأنها نسخت أم لا، أستطيع أن أجري هذا الاستصحاب على أحد الوجوه السابقة، يعني تم عندنا أحد الوجوه السابقة اللي احنا ناقشنا في جميعها كما مر عليكم، يعني قبلنا بعض الوجوه، أو نعم قلنا بعضها يعضد بعضها الآخر، فإذا كان في كل منها ضعف لكن الجميع من حيث الجميع يدلل على جريان الاستصحاب. واضح لنا الفكرة الآن؟ يقول إذا جرى الاستصحاب إيش معنى؟ يقول شوف معنى، معنى جريان الاستصحاب يعني استصحاب عدم نسخ ذلك الحكم، الحكم بالنجاسة أو الحكم بالحرمة. إيش معنى يا أحبائنا؟ شوف مرة نقول شو نقول؟ نقول هذا الدليل حاكم يعني متقدم رتبة على الدليل المحكوم، مثل شنو؟ طهارة الماء ونجاسة الثوب، يصير أحدهما متقدم في الرتبة. بس مو دائما الدليل الحاكم يتقدم رتبة على الدليل المحكوم، في بعض الأحيان شنو؟ لا، كلاهما في رتبة واحدة بس لا معنى، شوف لا معنى للدليل الحاكم إلا بغلبته للدليل المحكوم، مع أن في رتبته بس لا معنى له، لأن شوف يعني كتوأم، لكن أحدهما ماذا؟ يغلب الآخر، يخسر الآخر، عنده قوة، إخوان ولدا من بطن واحد توأم، لكن أحدهما ما شاء الله قوي كموسى عليه السلام، لاحظنا؟ والثاني ضعيف كفرعون، موسى غلب فرعون. فكلما حاول هذا الثاني أن يغلب وجد نفسه مغلوبا، عرفنا؟ فشنقول الحكومة يقول تعال معي، مو دائما تتصور أن الدليل الحاكم يتقدم رتبة على الدليل المحكوم، لا، قد يكون في رتبة واحدة لكن أحدهما يتغلب على الآخر ويقصر الآخر، يلوي عنق الآخر. المقام أيضا كذلك، شوف الآن قلنا عندنا شيء نشك في نجاسته لأن منوط بشيء، مثلا قال لك هذا الماء نجس إذا هبت عليه ريح سوداء، معي؟ ثاني شككت في نجاسة الماء لشكي في تحقق الشرط، مثلا استصحبت قلت هذا كما أما لأحد الوجوه السابقة اللي قلنا استصحب، يقول ما تجي تقول لي بعد كان الأصل في هذا الماء كجزئي إنه طاهر فيعارض الاستصحاب الكلي اللي قلنا إنشاء جعل يعارضه، لا يا حبيبنا هذا لا يعارض لأن ذلك الحكم الكلي حاكم، وهذا الحكم اللي بالطهارة للجزئي محكوم. طيب هما في رتبة واحدة وإن كان بس أحدهما يغلب الآخر كما قلنا موسى وفرعون، معي؟ أحدهما يقصر الآخر، الكلام يعني تقول بينهما تلازم عقلي، أحدهما يلازم الآخر لا يتقدم عليه، فكيف نقول أن أحدهما يحكم؟ ما يوجد اختلاف رتبة، قل فليكن، إذ لا معنى لجريان الاستصحاب في الكل إلا إلغاء جريان الاستصحاب في الجزئي، لأن لو جرى الاستصحاب في الجزئي لما فهمنا معنى لجريان الاستصحاب في الكل في الإنشاء، لو كان الاستصحاب يجري في الكل فمعنى أنه ماذا؟ أن ذلك الجزئي المشكوك في طهارته ما يجوز لك تستصحب طهارته، لأن تجعله ماذا؟ كمصداق من مصادق الكل الذي ينطبق عليه، واضح شي يقول النعيني تفسيرا لمراد الشيخ، ولو لم نقل كذلك يعني لو لم نبين الوجه بهذا البيان لا ألغينا لغى صار لغوا جريان استصحاب الكل، يصير لغو لا معنى له، واضح الفكرة لنا؟ إذ، شوفوا اللغوية، إذ نقول من ناحية يجري الاستصحاب التقديري التعليقي استصحاب عدم النسب، ومن ناحية يعارض باستصحاب آخر فلا يكون له فائدة، فائدته جريان حتى ينطبق على الجزء المشكوك. عرفنا ولا لا معنى لجريانه؟ جريان وما يترتب عليه ثمرات، شنو الجريان هذا؟ عرفنا شلون الحكومة حسب شرح وتبيان المحقق النائيني لمراد الشيخ الأعظم قدس الله نفسيهما الشريفتين. خلاص الآن البيان والمبين اتضح، بيان الشيخ مع بيان النائيني ومراد الشيخ اللي أفصح عنه بيان النائيني، كلاهما صار عندنا واضح، حكومة وشرح معنى الحكومة. الآن نشوف إشكال من؟ المات المحكم على كلام المحقق النائيني، يقول له يا محقق يا نائيني هذا الكلام بالمرة غير صحيح. إذا كان يقصد الشيخ الأعظم هذا المراد فهذا بالمرة غير صحيح. ليش؟ لأن هذا واحد، شوف الإشكال الأول، هذا أصل مثبت كلاهما يلازم الآخر، يعني معنى جريان الاستصحاب استصحاب عدم النسخ يلازم انطباق الكل على هالجزئي. طيب استصحاب الطهارة شي لازم؟ يلازم الغاء الكلي، يعني جريان الاستصحاب في الكلي، هذا واضح لأن كلاهما في رتبة واحدة، فأينما أجرينا الاستصحاب سقط الآخر، فهذا من قبيل الأصل المثبت، يعني الترتب بينهما خارجي، ما في تقدم رتبي بينهما في الخارج، لا معنى لجريان الاستصحاب في أحدهما إلا إلغاء جريان الاستصحاب في الطرف الآخر، هذا اللي يفهم بعد، هذا واضح يقول، وما في تقدم رتبي حتى نقول الحكومة شو نقول؟ نقول الدليل الحاكم يفسر الدليل المحكوم، يقصره يتغلب عليه. مثلا عندنا دليل يقول لنا طف، تالي يجي طف مطلق صح، يجي الدليل يقول لنا الطواف بالبيت صلاة، يعني يشترط ماذا؟ طهارة. طيب نقول يغلب ذلك هذا التقييد أو المفهوم من الدليل الحاكم، يصير قاسر قاهر يلوي عنق الدليل المحكوم، هذا مقبول لأنه يشرح يفسر. أما إذا كان كلاهما في رتبة واحدة فلا معنى لي إحنا نجي من كيفنا من جيبنا ونقول إن أحدهما يتقدم على الآخر، لأنه لا معنى لجريانه إلا الغلال الآخر، صح لا معنى لجريانه إلا الغلال، بس نبغي الوجه لي الوجه للتقدم هذا، لأن كل واحد منهما لا معنى لجريانه إلا بإلغاء الآخر. اثنان في رتبة واحدة وأنا أحتاج إلى واحد منهما، لا معنى لأخذ أحدهما إلا بطرد الآخر، هذا واضح، بحد يقول ما نحتاج تجيب كلام إذا كان هذا قصد الشيخ، هذا المعنى يعني ما جاب من الشيخ شيء جديد. عرفنا هذا ممكن أن يقوله الشيخ وأن يقوله غير الشيخ، إذا نريد نفسر كلام الشيخ بهذا المعنى فما أعطينا معنى لكلام الشيخ، يعني خلينا كلام الشيخ شنو؟ بلا معنى،
كأننا والباب من
حوله أي نفسه. طيب فإذا شو يقول؟ تتم بعد تتم، يقول وما عندنا شيء، يقول هنا أولوية، يعني في بعض الأحيان عندنا أدلة مثلا في الخارج، ما أجيب مثال حتى يتضح بالمثال، ولا تنظرون أن المماثلة لابد أن ما أنشنه يعني في كل شيء، بس إيضاح المطلب، عندنا أدلة دالة على وجوب بر الوالد بابنه، وأدلة دالة على وجوب بر الابن بأبيه. بس واضح قوة الأدلة الدالة على بر الابن بأبيه، ذيك أدلة يعني شنو قطعا متأخرة رتبة، والمتقدم هو الدليل الدال على بر الابن بأبيه. معي؟ إيه. بس تعال إلى ما نحن فيه، ما نقدر نقول الدليل هنا دلل على جريان الاستصحاب، استصحاب عدم النسك، على الدليل الدال على استصحاب الطهارة للحكم الجزئي أو استصحاب الحلية للحكم الجزئي، لأن كلاهما كما قلنا في رتبة واحدة. مثل واحد يقول حق اثنين من المؤمنين ينطبق عليهم جميع الأحكام، وأقول كل منهما ترى حقوق المؤمن على المؤمن لازمة، يجي واحد منهم يقول ها ترى انتبه لحقوقي، ذاك يقول لا أيضا انتبه لحقوقي، تقول نعم لأن هذا مثلا دخل الحوزة قبل ذاك أو خرج من الحوزة قبل الآخر فكانت حقوقه أولى، هذا مو دليل هذا، لأن يتقدم أحدهما في أن تكون رعاية الحقوق بالنسبة إليه أولى. عرفنا الدليل ما يطلق بهم بهذه الكيفية أو التفسير الذي أشار إليه المحقق النائني قدس الله نفسه الزكية. واضح الإشكال؟ يعني يقول نحتاج إلى دليل خاص يفصح لنا، يبين، يشرح لنا كيفية تقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم في المقام. وحيث لا دليل فالقول بوجود تعارض بينهما وتساقط والرجوع إلى أصل مؤمن في محل، يعني واضح الفكرة، إلا أن نأتي بدليل آخر. عرفنا؟ أي. طيب، وإحنا هنا ما نشوف الدليل الدال على جريان الاستصحاب هو عموم أدلة الاستصحاب، يقول الماتن، وعموم أدلة الاستصحاب تنطبق على الدليل الكبروي كما تنطبق على الموضوع الجزئي، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، يعني في نفس الرتبة، ما في تقدم لأحدهما على الآخر. طيب خلنا نطبق هذا المقدار. الثاني، هذا كلام الشيخ الأعظم من هنا، أن استصحاب الحكم الفعلي المضاد وإن كان جاريا في نفسه إلا أنه محكوم لاستصحاب الحكم الكبروي المعلق المشروط المنون. وقد ادعى هذا الادعاء، ادعاء الحكومة من؟ الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، لكن ما وضح الوجه في الحكومة. احنا قلنا الدليل متى يكون حاكما؟ أن يتقدم رتبة على الدليل المحكوم، أن يكون ناظرا إليه ومفسرا وشارحا للدليل المحكوم. هل في المقام عندنا ما يصلح أن يكون استصحاب عدم النسك حاكم على استصحاب الطهارة أو استصحاب الحلية؟ فيه في المقام كحكم جزئي أو ما فيه؟ خلنا نشوف. يقول وقد ادعى ذلك شيخنا الأعظم من دون أن يوضح الوجه في الحكومة، وقرب الحكومة من تأخر عن الشيخ الأعظم بوجوه. الوجه الأول، شوف كلام الشيخ الأعظم فسر بأكثر من تفسير. تفسير الأول للمحقق النعيمي، وهو أن الحكمين الفعليين كالطهارة والنجاسة والحلية والحرمة، لأن عندنا حكم كلي مثلا بالنجاسة وحكم جزئي بالطهارة، حكم كلي بالحرمة وحكم جزئي بالحلية، أي وإن كان متضادين من دون ترتب بينهما فوجود أحدهما يلازم عدم الآخر. والأصول العملية، يعني لو أجرينا مثلا استصحاب عدم النسك ما يثبت إلغاء الأصل الآخر إلا على نحو شنو؟ اللازم في الخارج بعد، مو حتى لازم عقلي، هذا لأنه ما في بينهم تلازم عقلي، ما معل ومعلول أو متلازمين، يعني ممكن نقول تلازم عقلي أي ممكن يعني لا معنى له بنظر العقل ممكن أي. لا تثبت اللوازم العقلية إلا أن هذا فيما إذا لم يكن التعبد بأحد الضدين بنفسه يقتضي التعبد بعدم الآخر كما في المقام، إذ لا معنى يقول المحقق النائيني للتعبد بحدوث النجاسة والحرمة المعلقتين والمشروطتين والمنوطتين إلا التعبد بفعليتهما حين وجود ما أنيطتا به وإلغاء احتمال الحلية والطهارة للحكمين الجزئيين المخالفين للحكمين الكليين أي المضادتين لهما حينئذ الذي هو موضوع استصحابهما، وإلا للغى استصحاب الحكم المنوط استصحاب الحكم الكلي لو لم يكن هذه فائدته، يعني يطير يزيل يرفع الحكم الجزئي لكان لغوا جريانش معنى نجريه، ومع ذلك نجري استصحاب الحلية واستصحاب الطهارة لا معنى له، واضح شي يقول النائيني. فالترتب بين المستصحبين الذي هو ملاك الحكومة لم يستفد من دليل خارج كالترتب بين الحكم والموضوع عرفنا، بل من نفس دليل الأصل الحاكم، إذ لولا كون عدم النسخ حاكما ومزيلا لكان لغوا، لأن من ناحية نجري ومن ناحية لا نطبق أثره، يعني نجري نجري استصحاب النجاسة ومن ناحية نقول بطهارة الحكم الجزئي لا معنى لهذا، يصير ما له أثر لغو. وفيه أن هذا لا يخرج عن الأصل المثبت، فإن التعبد بالضد لا يقتضي التعبد بعدم ضده إلا لوجود تلازم بينهما في الخارج من دون وجود ترتب شرعي حتى يصير أحدهما يترتب على الآخر كما في طهارة ماذا أو كرية الكر ونجاسة الثوب، هذا في ترتب بل ولا عقلي بينهما كما نبه لذلك المحقق الخراساني، قلنا عقلي شوية في وعد أغدقة ممكن واحد لا يقول عقلي موجود معاه كما قال السيد مثلا أو يعني، لكن المحقق صاحب الكفاية الأخ أخوندي رحمه الله قال أصلا هذا حتى ماذا تلازم عقلي مو موجود، هذا تلازم في الخارج معاه، بس صحيح في تلازم عقلي لأن لا معنى للقول بأحدهما إلا نفي الآخر عرفنا، صح في الخارج كذلك بس أيضا العقل يحكم به، وليس نفي الحكم المضاد وليس نفي الحكم المضاد باستصحاب الحكم الكبروي بأولى من نفي فعلية الحكم الكبروي باستصحاب الحكم المضاد، عدوما يعني كلاهما في رتبة واحدة كما قلنا، جريان الاستصحاب في الكلي معناه إلغاء استصحاب الجزئي، طيب جريان الاستصحاب في الجزئي معناه إلغاء جريان الاستصحاب الكلي، هذا واضح، يعني أنا لو أجريت قلت أستصحب النجاسة اللي هي كحكم كلي معناه راح يصير هالجزئي إذا نجس، طيب قلت أستصحب ماذا طهارة هالموضوع الجزئي معناه أن ذاك الاستصحاب لا يجري لأن جريانه لابد أن ينطبق على الجزئي قهرا ولا لا معنى له، واضح لنا الفكرة أي باستصحاب الحكم المضاد، إذ لا معنى للتعبد بالحكم المضاد إلا إلغاء احتمال تجدد ضده تبعا لتجدد موضوعه بعين التقريب الذي ذكره الأصوليون وذكر أيضا الشيخ وذكر صاحب الكفاية كلهم، هذا معنى ما يقولونه. نعم لو كان الاستصحابين مستفادا لو كان أحد الاستصحابين مستفادا من دليل خاص به يلزم البناء على حجيته في اللازم المذكور، هذا مر علينا لو عندنا دليل خاص وأردنا أن نعمله وكان لا معنى لإعماله إلا بإلغاء استصحاب المضاد له، نقول نعم نلغي الاستصحاب المضاد له لأن فرارا من لغويته عرفنا، يصير لاغو إذا لم نلغي ما يعارضه بس في المقام ما عندنا دليل خاص، عندنا دليل عام وهو حجية الاستصحاب. والدليل العام كما ينطبق على ماذا؟ الحكم الكبروي، ينطبق على الحكم الصغروي في نفس الرتبة. نعم، لو كان أحد الاستصحابين مستفانا من دليل خاص به يلزم البناء أو لزم البناء على حجيته في اللازم المذكور فرارا عن محذور اللغوية، فيكشف عن إلغاء عموم الاستصحاب بالإضافة إلى الضد فلا يعارضه لأنه أخص. أما حيث كان كل منهما مستفادا من عموم دليل الاستصحاب فليس إعماله بالإضافة إلى أحدهما أولى من إعماله بالإضافة إلى الآخر، كلاهما في رتبة واحدة، بل يقصر في كل منهما عن إثبات لازم مجرى لما تقدم، يعني ما له قدرة على أن يلغي اللازم لأنه غير ناظر له وغير شارح وغير متقدم عليه رتبة، فهو في رتبتي. عرفنا؟ وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.